حياة وناس. طارق حمدان.
هو برنامج حياة وناس مستمعينا يبدأ بصحبتكم. ما سعى لأن تشير إلى 11:07. نستمر معكم على مدى ساعة كاملة ودائما على مونتي كارلو الدولية. نوجه التحية إلى عبد من هندسة الصوت وإلى رشحة من التنسيق. اليوم في حياة وناس نتابع ما بدأته مونتي كارلو الدولية احتفائها بالعالمات العربية ضمن أسبوع المرأة والعلوم. اليوم نستعرض تجارب ضيفاتنا العالمات التي سينضمن إلينا، وسنتحدث عن هجرة المرأة العربية العالمة، سنتحدث عن جودة التعليم في البلدان العربية وتواجده في الحقل العلمي العالمي.
حياة وناس
ضمن أسبوع المرأة والعلوم تنضم إلينا في حياة وناس كل من العالمة الأردنية لبنى التهتموني والعالمة المصرية هدى أبو شادي. نستعرض تجارب ضيفتينا، كما نستضيف الصحفية المختصة بالشأن العلمي ملك مكي وخبير التعليم الأستاذ رفعت الصباح، لنناقش سويا موضوع هجرة المرأة العربية العالمة وموضوع جودة التعليم في البلدان العربية وتواجده في الحقل العلمي العالمي. ربما نبدأ من عند الدكتورة لبنى التهتموني، نقول مرحبا دكتورة لبنى.
أهلا سيد طارق،
كيف الحال؟
الحمد لله.
الدنيا كتير صبح عم تحكينا من الولايات المتحدة الأمريكية.
ثلاثة الصبح.
شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة، وربما يعني استيقاظك مبكرا يدل على ربما شيء موجود في تكوين لبنى التهتموني. هذه الهمة دائما تكون حاضرة وموجودة. لا
طبعا طبعا، أنا بضلني أحكي يمكن لو اليوم يصير 36 ساعة بلحق أعمل كل
إشي بديه. دكتورة لبنى، يعني لديك تاريخ حافل بالإنجازات والمشاريع العلمية والجوائز، يعني انخرطت بالعديد من المشاريع. أنت عالمة وباحثة في مجال علم الأحياء النمائي، فزت أيضا بعدة جوائز، منها كانت جائزة مؤسسة لوريال اليونسكو، هذه الجائزة التي تقام كل عام وهي مخصصة للمرأة والعلوم. إذا بدي أقول لك نلخص هالتجربة هذه، نلخص هالمسيرة هاي بكلمات قليلة، شو ممكن تقولي لنا دكتور لبنى؟
إذا بدك نبدأ من الجوائز، بحكي لك إنه هي تتويج يمكن أو إقرار إنه الطريق اللي اخترناه أو اللي أنا اخترته هو صح، يعني هو تأكيد على إنه أنا بالطريق الصح. المسيرة يمكن أنت لخصتها سيد طارق. اختيار العلوم ما بيكون سهل أبدا، اختيار العلوم سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو بعدها، إنه نقرر أو أنا من جهتي إني أقرر أطلع على الولايات المتحدة الأمريكية أتابع دراستي في الدكتوراه.
نعم.
وبعدها تأخذ قرارك مرة تانية إنه تترك كل شيء وكل الفرص اللي ممكن تتهيئ لك وترجع لبلدك، لأنه دائما بيكون عندك فكر إنه أنت بتحب التغيير، حابب إنه الإشي اللي أنا تعلمته هون خلال فترة الدكتوراه، الأشياء اللي شفتها حبيت كتير إني أنقلها للطلاب بالأردن، حبيت أنقل التجربة العلمية، حبيت أشكل أو أنشئ مختبر، نفس المختبر اللي تدربت فيه في مرحلة الدكتوراه.
نعم.
حبيت أني نفسه أو إشي شبيه منه أعمله في الأردن، حبيت يعني هاي دائما كان عندي فكرة التغيير لما بمسيرتي.
جميل.
الجوائز دائما بتأكد لك أنه أنت بالطريق الصح، زي ما قلت انت، يمكن احنا انا من الناس اللي ما بعتقد، مش متذكره اخر يوم نمت فيه لبعد الساعه 5 الصبح، مو متذكرة آخر يوم.
أنت تستيقظين كل يوم قبل الخامسة صباحا؟
بالضبط.
ويعني النوم يبدأ من أي ساعة تقريبا؟
بيعتمد على كمية الشغل اللي موجود. بيعتمد يعني كمان نفس الشيء، أنا ما بتذكر إنه إمتى آخر يوم نمت فيه أكثر من خمس ساعات.
خمس ساعات، مع أنه في كتير دراسات بتقول جسم الإنسان هو بحاجة إلى ست أو ثمان ساعات.
بالضبط، لا هو طريقة التعويض. إيش بتعود نفسك، وبصير جزء من المادة الوراثية اللي عندك، بتطبع المادة الوراثية إنه هذا بكفي، هذا مناسب إليك. دايما عندي هذا الإحساس إنه الحياة قصيرة وكتير في لنا أشياء لازم ننجزها.
دكتورة لبنى، كتير عنا أشياء لازم ننجزها. في بداية هذا اللقاء ركزتي على الشغل كتير، قلتي شغل شغل. أول ما بلشنا نحكي قلتي يا ريت لو أنه اليوم 36 ساعة تستيقظين مبكرا كي تنجزين الأعمال، وكأنك بتقولي أنه العمل هو المتعة لدى لمنة تهتموني.
جزء كبير، جزء كبير هو العلوم والنشر، الوجود في المختبر. يعني أنا أحاول أقربه حضرتك، وجودك في الاستوديو كإذاعي.
نعم.
النشوة اللي تعطيك إياها إعدادك لبرنامج هي نفس النشوة اللي تعطينا إياها وإحنا موجودين في المختبر. نفس لما نكتشف إشي، لما تشوف يعني أنا الأبحاث تبعتي في مجال السرطان، لما بتطلع على خلايا تحت الميكروسكوب، لما بيكون بحط فرضية وبشتغل عليها وبعد فترة بثبت إنه الفرضية تبعتي صح، طبعاً مبنية على 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 علم. فهو العلم والمختبر، النشر، الأبحاث تعطيك نشوة وتعطيك جزء من إثبات للذات. فهو العمل والعلم جزء كبير من الحياة. طبعاً هذا لا ينكر إنه أنت كإنسان لازم تكون متكامل. يعني لازم يكون لك جزء ضمن العائلة تبعتك، لازم يكون لك حتى فترة لك لحالك. يعني أنا إلي لحالي، أنا وقتي الخاص فيه. بس كمان نفس الشيء العمل جزء كبير من الكينونة تبعتي.
جميل. دكتور لبنى تهتموني، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا الآن الصحفية المختصة بشأن العلمي ملك مكي. نقول مرحبا ملك.
مرحبا طارق،
كيف الحال؟
الحمد لله ماشي الحال.
ملك مكي، أنت صحفية متابعة للشأن العلمي في مونتكارلو الدولية. صرنا أسبوع تقريبا نحتفي بالمرأة والعلوم في العالم العربي. لو بدي أطرح السؤال، يعني حسب رأيك، حسب متابعتك، ما هو حجم حضور المرأة في المشهد العلمي العربي؟ أو هل هناك أصلا هناك مشهد أو هناك حقل علمي يفرض وجوده مثلا؟
أكيد المرأة العربية هي مشاركة بالعلوم. أكيد بمعظم الدول العربية بنشوف إنه المرأة عم تعمل أبحاث، عم تتطور، عم تاخذ مناصب كبيرة بالمؤسسات البحثية أو كان بالجامعات. اليوم المرأة العربية لم تعد مغيبة عن الحقل العلمي. أكيد الرجال دائما هم سايسين أكثر بالنسب كبالنسب بين المقارنة بين الباحثين الذكور والباحثات، لكن هي اليوم موجودة. حتى عم بتخوض، يمكن نفكر إنه عم بتخوض تجارب بحثية وعلمية أكيد بحضر من بمجالات ممكن نفكر نحن بس هاي للذكور، إن كان بالطاقة الذرية أو إن كان بغير حقول علمية. لا اليوم هي موجودة، حتى هي موجودة يعني عربيا ودوليا. المرأة العربية لم تعد فقط طموحها بس مقتصر على المناطق العربية، لكن اليوم هي بارزة بالعالم ككل، هي مشاركة بإنتاج العلوم.
جميل. طيب يعني بالرغم من ذلك، يعني في قبل أيام قليلة كان لدينا الجزء الأول من يعني هذه السلسلة المرأة والعلوم، وكان لدينا مشاركات كبيرة. كانت معنا الدكتور تمارا الزين التي قالت 70% من شهادات الدكتوراه في العالم العربي يعني النساء يحصلن على هذه الشهادات، ولكن تمثيل النساء في المناصب العلمية أو التعليمية في العالم العربي لا يتعدى 10%، وكأنك أنت متفائلة أكثر أو لديك نظرة إيجابية أكثر ملك مكي؟
هي الدراسة اللي كانت شفناها، يعني كان مع دكتورة كمال زين إنه في نسب الطلاب الطالبات اللي بتعمل دكتوراه كبيرة بفرنسا هم أكثر من الذكور، لكن بعد الدكتوراه بس بلش المجال العلم العملي اللي بيصير أكثر الذكور هم اللي بيفوتوا أكثر بالمجالات البحثية كعمل بعد الدكتوراه، لأنه يمكن هاي كان تحت عدة إنه تحليل هالشيء المرأة بتصير عندها حياتها العائلية حياتها الزوجية اللي ممكن تأخذها من الكفة مشوارها من بعد الدكتوراه وتكون أكثر كعمل بالمؤسسات البحثية. فهي كانت شوي يعني شوي كأرقام ونشوفها كتير بلبنان أنه بعد الدكتوراه المرأة بتتراجع وبتفوت كتير بالمجالات البحثية، يمكن بتفضل أكثر تروح التعليم أو بتروح يعني أكيد ظروف عائلية وبعد الزواج والأولاد وهذا هذا الواقع بيفرض يعني بيفرض خصوصية المرأة، وهذا هو مختلف عن الرجل اللي كان في مساره العلمي والعملي بدون كثير عوائق وتحديات اجتماعية وعائلية.
جميل. أريد أن أعود إلى دكتور لبنى التهتموني. دكتور لبنى التهتموني، هل المرأة العالمة هي مطالبة بجهود مضاعفة أكثر من الرجل مثلا في هذا الحقل؟ ما رأيك دكتور لبنى؟
مطالبة.
نعم.
ألو؟
تفضلي، عم نسمعك.
المرأة بشكل عام مطالبة بجهود أكبر، مش بس بالعلوم، يعني المرأة لازم، وخاصة المرأة العربية لازم تكون 100% بكل إشي، كزوجة كأخت كأم كعاملة. تخيل لما بتكون كمان عالمة، العلم هو مهنة لا تنتهي، يعني مش إنه الواحد بيروح على الشغل من 8 للـ5، على 5 بسكر المكتب وبرجع على البيت وبتبدأ حياته الاجتماعية. لا، وجودك كعالم هو 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، تفكير دائم بالأبحاث وبالنتائج، كتابة مقالات، كتابة أبحاث عشان تحصل على دعم، قراءة رسائل ماجستير بشكل عام. فتخيل لما بتكون كمان امرأة مطالبة بأنها تكون زوجة وأم، وطبعاً لازم تكون 100%، يعني لازم تكون 100%، لازم تكون كاملة بكل إشي. فطبعا لازم تكون جهودها مش بس مضاعفة،
نعم.
مضاعفة بطريقة كبيرة كثير. طبعا.
نعم. طيب دكتورة لبنى تهتموني، أنت درستي في الولايات المتحدة، أكملتي الدكتوراه في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، ولكن في بداية هذا البرنامج قلت لنا أنك أحببت أن تعودي إلى الأردن وأنشأت مختبرا ربما يشبه المختبر الذي كنت تعملين به أو فيه أو كنت تدرسين فيه حتى. قولي لنا كيف كانت التجربة؟
أنا لما رجعت من الدكتوراه كان عندي كتير أحلام، وحتى وكل يوم كان إشي جديد. حتى إنشاء المختبر من البدايات يعني حتى الخزانة اللي منحط فيها المواد فصلتها بالجامعة، أنا من الجامعة الهاشمية، حتى يعني لهاي الدرجة البنشف تبعت المختبرات اللي منحط عليها الأجهزة اشتريتها، كان كل يوم إنجاز جديد. كتابة الأبحاث عشان نشتري أجهزة، طلاب الدراسات العليا اللي بديت أشرف عليهم ويساعدوني، بعدين حتى إنه كيف نشتري الأجهزة وأحاول
اعتنيتي بكل التفاصيل
بالضبط، حتى أحاول أجيب الأجهزة اللي مثل اللي موجودة في المختبر، طبعا الأجهزة الأحدث من هذا الحكي، ونتعلم عليها. الفرحة يوميا كان في إشي جديد.
هل ما زال هذا المختبر قائما دكتور لبنى؟
طبعا هو أنا صلي هاي السنة الثانية اللي بالولايات المتحدة الأمريكية كدكتور في 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 جامعة أمريكية، لكن مختبري في الأردن لساته موجود.
نعم.
كان عندي طالب دراسات عليا أشرفت عليه قبل ما أطلع وناقش بشهر 6، فيس يعني لساته موجود المختبر.
نعم. طيب دكتور لبنى تهتموني، هناك الكثير من التقارير التي تشير أنه في الحقل العلمي نسبة مساهمات الجامعات العربية مجتمعة عم نقول عن تقريبا 22 دولة مجتمعة لا تتعدى 1% عالميا من المساهمات العلمية العالمية. برأيك أنت ما الذي يفسر هذا ربما التدني فيما يتعلق بالإنتاج المعرفي الإنتاج العلمي من قبل الجامعات العربية؟
الجواب سهل، النظام اللي قائم عليه الجامعات. ليش احنا بنعمل أبحاث في الجامعات العربية؟ أنا ما بحب التعميم، أنا بحكي من خلال التجارب اللي أنا بشوفها.
نعم.
السبب الرئيسي لإجراء البحوث والنشر هو الترقية.
الترقية
بمجرد الترقية، لأنه عشان تنتقل من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك لفول بروفيسور أستاذ بدك يكون عندك عدد أبحاث، وهذا السبب الرئيسي. بشكل عام الهدف الرئيسي هو الترقية. المضمون العلمي في الأبحاث في أغلب الأحيان مش مهم، مش هو الحكم.
نعم.
لترقيتك هو عدد الأبحاث، المجلات اللي بتنشر فيها، قديش التأثير تبع الأبحاث تبعتنا هون كتير إله دور. هاي شغلة الثانية إنه البيروقراطية اللي موجودة عشان تاخذ دعم ابحاث، عشان تشتري اي ماده، عشان تشتري اي جهاز، بتعاني من بيروقراطيه هائله، وهذا بكسر كثير من الدوافع اللي عندك، بكسر كثير من الاحلام اللي عندك. يعني لما بتكون انت في امريكا او اوروبا وبدك تشتري ماده، بتحط الطلب ماكسيمم خلال يومين بيجيك الماده. في البلدان العربية عم بحكي عن تجربتنا، بدك 3 أشهر.
نعم. ربما أيضا لأنه يعني البحث العلمي هو ليس ربما أصلا من أولويات الحكومات العربية. ملك مكي، هل لديك تعليق حول ذلك، حول ما تفضلت به دكتور لبنى؟
أكيد أنا بوافق الرأي أنه ممكن الباحث العربي كثير بيهتم بس بالنسبة للترقية للجامعات، وهو يعني ما بيشاركنا العلوم اللي عم يشتغل عليها، ما بيشارك المجتمع، أو ما في يمكن كثير حوافز يشارك المجتمع، إن كان بس هو بيمشي بمجلات علمية محكمة، ولكن الدراسات وفي كتب عن هذا الشيء أنه بقول الباحث العربي لا يمشي في مجلات للعموم أو بالصحف للعموم، ما بنقرأ كمقال كاتب وباحث عربي أنه بيحكي فيه مثلاً عن مسألة علمية بتناقش فيها مع الجمهور مع القارئ العربي. وأنا في تدني بمشاركة الباحث العربي بالمجتمع، هو يعني يمكن مش يعني عن سوء نية أو على قصد، يمكن ما في عنده حوافز، ما في مؤسسات ترعى هالشيء، ما في مجالات إنه بتفتح بيكون فيها الباحث العلمي، هو يكون جزء لا يتجزأ من المجتمع، من القضايا الاجتماعية، من حلوله. يمكن هو كمان مقتنع إنه هالحلول على أنه تجاربنا الأدبية العربية ما لك صناعي القرار ما بياخذوا بعين الاعتبار الاراء العلميه بتتخذ القرار، وبالتالي الباحث العربي عم يكون بعيد عن مشاركه القرار الاجتماعي ولا القرار بقضايا كثير متعلقه بالبيئه وبالصحه وبالغذاء. في حلول علميه، ولكن هو بيختصر دوره أن ينشرها بمجالات علمية محكمة، ولكن هو يكون دوره أبعد، أو لازم يناضل يعني نحن وياه والمجتمع الناضل أنه هالقرار العلمي والبحث العلمي يكون بمتناول الجميع وللجميع.
نعم. أريد أن أعود إلى دكتورة لبنى تهتموني مرة أخرى. دكتورة لبنى، لديك تجربة فريدة وليك يعني تاريخ لافت أيضا فيما يتعلق بالدراسة، بالعودة إلى الأردن، الانتقال مجددا إلى الولايات المتحدة. هناك تقارير تقول أنه أكثر من نصف الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى دولهم، وخصوصا في التخصصات العلمية لا يعودون إلى دولهم بعد إنهاء الدراسة، وكأنه هناك قناعة بأن المستقبل يعني يقف أمامه أو تقف أمامه علامة استفهام كبيرة في العالم العربي، لهذا الطالب يفضل البقاء في الدولة التي درس بها مثلا؟
ماديا لا، مش القرار الرئيسي هو القرار المادي أبدا، لكن القرار العلمي هو الأساس. الإمكانيات المتاحة هون، الكولابوريشن اللي هي الأشياء اللي شكراً التعاون اللي موجود ما بين العلماء، البيئة العلمية بشكل عام، الفكر العلمي بشكل عام، هو هذا الدافع الأكبر للبقاء في الدولة اللي تدرس فيها. المختبر، المؤتمرات، السهولة هي يمكن أكثر شغلة، هي هاي السهولة، إحساسك بالانتماء لمجتمع علمي واسع بيبدأ من قسمك، بعدين بالجامعة اللي أنت فيها، بعدين لما بتطلع بتشوف التعاون ما بينك وما بين علماء تانين في البلد، لما بتطلع على مؤتمر، كل هاي الأشياء دوافع كبيرة بتخليك تحس إنه العلم تبعك رح يزدهر. طيب انت رح تزدهر.
طيب يعني هذا الحكي مش لصالح يعني الدول الأصلية لأولئك الطلاب او العلماء او الباحثين. ألم تنتبه الحكومات العربية الى هذا الموضوع منذ عشرات السنين ونحن نقول هجرة الأدمغة دكتور لبنى؟
يمكن الست ملك حكت جملة كتير مهمة، اللي هي الباحث أو العالم غير مشترك بصنع القرار في البلدان. اللي حضرتك، أنا مبارح كنت عم بحضر مع حضرتك الحلقة، واليوم عن أسئلتك، في أنا كتير بعطي محاضرات في أمريكا عن هذا الموضوع، هجرة العقول وخاصة العالمات العربيات اللي هو نادرات، يعني كل اللي احنا بنسميها خاصة منطقتنا اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إشي بنسميها ظاهرة التناقض في العلم، مينا بارادوكس، اللي هي حضرتك لخصتها إنه احنا كنساء أو كإناث 70% طالبات في المرحلة الجامعية الأولى، يمكن 50% بالماجستير، بعدين بالدكتوراه، بعدين فجأة نصير 10% ضمن القوى العالمة. كنت عم بتفرج على إحصائية قبل فترة، أعطيت محاضرة بالجامعة اللي أنا فيها، في الدول العربية إحنا إنه نوصل لمرحلة فل بروفيسور أستاذ كأنثى أقل من 6% وجودنا. فهلأ هاد كلياته طبعاً، هلأ الحكومات العربية في منطقتنا منتبهة لموضوع التعليم، فقط التعليم، وبتكفش في موضوع التعليم، إشراكنا في التعليم، عشان هيك في كل الدول بتلاحظ إحنا في المرحلة الابتدائية والثانوية عدد الإناث أكثر من عدد الذكور، وحتى في المرحلة الجامعية، لكن حكوماتنا مش منتبهة لموضوع إشراك المرأة في القوى العاملة، وهذا خسارة اقتصادية كبيرة للحكومات، لأنه إحنا منشكل يا نص المجتمع يا أكثر من نص المجتمع، وخاصة بوجود الشهادات اللي إحنا بنحملها، فهاي خسارة اقتصادية كبيرة للحكومات، وهذا الجاب، الفجوة اللي موجودة، حكوماتنا مش منتبهة، منتبهة فقط لتعليم لكن مش لمساهمتنا في القوى العاملة.
نعم. طيب دكتور لبنى تهتموني، صوتك صوت مهم في العالم العربي، صوت كل علماء العالم العربي هو صوت مهم. يعني ميزانيات الدول العربية المخصصة للبحوث العلمية ربما 0.0000. الدول المتقدمة ترصد ميزانيات ضخمة للبحوث العلمية في العالم العربي. هناك من يقول أن الميزانيات الضخمة تذهب لوزارات الدفاع مثلا. لماذا أنتم كعلماء مثلا كأصحاب مثلا رأي وشأن ووزن، لماذا لا يتم الضغط على هذه الحكومات للاهتمام أكثر ربما فيما يتعلق بالبحث العلمي وتنبيههم؟ يعني نقولهم يا جماعة البحث العلمي هو ليس بس صرف مصاري، هو أيضا كسب مصاري، وهو يعني عائدات، وبالأخير هو ناتج محلي يتحول إلى ناتج محلي. لماذا لا يوجد شيء من هذا الضغط مثلا على الحكومات العربية أو الحوار على الأقل؟
إحنا مش أصحاب قرار أبداً أبداً أبداً. العلماء بشكل عام مش أصحاب قرار. وهذا الإشي اللي بعتقد من أكثر الدوافع اللي بتخلينا نترك ونهاجر. يعني أنا من الناس اللي 14 سنة حاولت التغيير، وإن شاء الله أكون نجحت. يعني أنا كل يوم بستلم إيميلات من طلاب اللي كانوا موجودين بالأردن. يعني امبارح استلمت إيميل رح يخليني أعرف هاي الطاقة الإيجابية عندي يمكن لشهر. طالبة درستها في مرحلة البكالوريوس بعتت لي إيميل اليوم بتقول لي أنا ما سجلت ماجستير بالأردن لأنك مش موجودة. هلا هذا على المستوى الشخصي. احنا بنحاول التغيير على المستوى الشخصي لانه هاي قدرتنا، لكن احنا مش اصحاب قرار ابدا، مش اصحاب قرار. واي مبادره، اي مبادره بتنعمل عشان العلم ما ابدا لا تتضمن عالم. يعني كمان دائما هذا الاحساس انه
بنلاقي دائما غير المناسب. بنلاقي دائما السياسيين للأسف. طبعا طبعا طبعا،
أيوة طبعا. والسياسيين دائما النظرة تبعتهم مباشرة، إحنا دائما بننظر للبعيد زي ما حكيت حضرتك. هي بالنهاية البحث العلمي هو مردود محلي، مش فقط بس مادي. لكن هو تغيير للفكر كله، إشغال للعقول. بدل ما تنشغل العقول العربية في مواضيع تأخذنا لورا، لا إحنا بنشغلها بعلم. ما بحكي بس عن العلوم النظرية، بحكي عن العلوم الاجتماعية وكل العلوم. إحنا بنشغل الفكر العربي ومنغير تفكيره لطريقة إيجابية. وهذا في النهاية كله مردود على حكوماتنا وعلى بلداننا.
طيب أريد أن أنتقل بكلمة أخيرة إلى الصحفية ملك مكي. ملك مكي، هل أنت متفائلة فيما يتعلق بموضوع العلوم والمرأة في العالم العربي؟
هو المفروض المرأة بتواجه أول شيء مش بس العالم العربي بشكل عام، رح تواجه تحديات أكثر من الرجل بالميدان العلمي. هي الأرقام مش بس العالم العربي، حتى عالميا المرأة هي أقل تمثيلا بالمجتمعات العلمية أو بصناعات القرارات العلمية من الرجل. ولكن أنا دائما بقول أنه رغم كل الصعوبات واللي أكثر اللي بتضيق من العالم العربي، معظم الشعوب العربية اللي عم تعاني حروب وأزمات وغيرها، فرغم كل هذه الصعوبات نحن نقول نشير أنه لا، المرأة موجودة، لازم دائما نشجع ولازم دائما نقدر هالشيء ونشوف يمكن هذا الشيء أنه نبني عليه للمستقبل، لنشجع أكثر اليوم الطالبات أنه يتابعوا مسارهم بالبحث العلمي. فبقينا نكون إلا متفائلين، لأنه ما عندنا خيار ثاني غير أن نكون متفائلين أكيد بدور المرأة وبإنتاج البحوث العلمية العربية بالتعاون مع الرجل والمرأة. يعني نحن كمان ننكر أهمية هالتعاون بين الاثنين.
إذن ربما لا خيار إلا التفاؤل. أريد أن أعود بكلمة أخيرة إلى الدكتورة لبنى التهتموني. دكتورة لبنى، بنصف دقيقة أو بدقيقة ماكسيمم، يعني إذا بدي أسألك سؤال، ما هو طموحك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجمعي أيضا؟
الطموح الشخصي أرجع على الأردن وأفتح مختبري وأخذ طلاب دراسات عليا وأرجع أشغل المختبر وأنشر وأكون صوت للتغيير. هذا الطموح الشخصي. الطموح الجمعي بتمنى خلال فترة حياتي أشوف التغيير اللي منطمح له. أنا شخص متفائل جدا جدا جدا، وسبب عودتي هي التفاؤل، ورح أرجع. كانت فترة وجودي هنا هي فترة للرفرشمنت، يعني فقط تغيير الدماء وتغيير التفكير. لكن أنا شخص متفائل، وبتمنى خلال فترة حياتي أشوف التغيير، والتغيير دائما جدا من البيت ومن المدرسة. بتمنى كلنا سواء كنا إناث أو ذكور نكون صوت للتغيير.
جميل،
للأفضل.
جميل جميل، ويعني وهذه أفضل نهاية ربما. العالمة والباحثة الأردنية في مجال علم الأحياء النمائي الدكتور لبنى تهتموني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نتمنى لك مستقبلا عامرا بالنجاحات والإنجازات. شكرا جزيلا لك.
شكرا كثير.
وشكر أيضا موصول إلى الصحفية ملاك مكي. شكرا سيدة ملاك.
شكرا
كثير
طارق. شكرا.
أما الآن مستمعينا سنذهب للإستماع إلى استراحة موسيقية قصيرة. إذن هذه تريس سليمان، سنستمع إلى تريس سليمان.
وناس طارق حمدان.
سمعنا إذن إلى أغنية سليمان شهرزاد، هذه الأغنية التي أصرت أن تظهر رغم كل الخربشة التي حصلت في البداية. نتابع إذن مستمعين حلقة حياة وناس لليوم، والتي أيضا تأتي ضمن أسبوع مونت كارلو الدولية، هذا الأسبوع الذي يحتفي بالمرأة والعلوم. اليوم نتكلم قليلا عن هجرة المرأة العربية العالمة، وسنتحدث عن جودة التعليم في البلدان العربية وتواجده في الحقل العلمي العالمي. في القسم الأول من الحلقة كانت معنا العالمة الدكتورة لبنى تهتموني، وهي عالمة تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا استمعنا إلى صوت الصحفية المختصة بالشأن العلمي ملاك مكي. الآن تنضم إلينا دكتور هدى أبو شادي، دكتورة الهندسة والطاقة النووية وعضوة المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية. نقول مرحبا دكتور هدى. دكتور هدى
أنا مع حضرتك، أنا معكم.
أهلا بك دكتور هدى. يعني حضرتك تاريخ حافل بأيضا الإنجازات والجوائز والأبحاث. اليوم نتكلم عن حضور المرأة العربية في حقل العلوم مثلا. هل هناك حقل العلوم؟ هل هناك مشهد علمي في العالم العربي حقيقة بكل صراحة؟
نعم في طبعا، ومصر يعني أعتقد في آخر 4 أو 5 سنوات شهدت نهضة في دور المرأة العلمية في المجتمع. طبعا مصر لها نهضة يعني من قديم الزمن، وسبقت يمكن الأكاديمية الفرنسيز وجود سيدات في الجامعة وعلى مستوى يعني الإداري، لأن مثلا سميرة موسى من سنة 1950 كانت موجودة في النقابة وعضو هيئة التدريس، وكانت بتسوق، وأنا جدتي في الثلاثينات. فأنا عايزة أقول يعني على المستوى العربي السيدة المصرية كانت مكرمة. في آخر 5 أو 6 سنوات يعني أنا أفخر أن أنا عضو المجلس الرئاسي للتعليم والبحث العلمي، في 6 سيدات و5 رجال، فالسيدات outnumbered الرجال.
نعم يعني
حاجة عظيمة.
نعم باعتقادك دكتورة هدى، هل هذا معيار يمكن الاعتماد عليه؟ يعني دائما ربما يطلع الباحثون إلى النتائج ربما وليس إلى التمثيل مثلا. يعني إذا كان هناك تمثيل كبير للنساء ولا يوجد هناك نتائج مثلا.
أنا هقول النتائج، بس يعني عايزة دايما المقارنة تبقى فير.
نعم.
السيدة بتبقى على عاتقها تربية الأولاد، وأعتقد أن ده جزء كبير قوي من حياتها، لأن الإنسان اللي بيكرس حياته بس للعلم بيبقى فاشل. فأعتقد أن جزء كبير قوي من نجاح المرأة أنها تبقى متوازنة في الداخل والخارج. تحقيق النتائج بالكم ده ما يريد الغرب أن يدفعنا ليه، علشان إحنا محتاجين نعمل publication عشان الدور النشر تروج للسلعة بتاعتها وتروج يعني للH index والحاجات دي. لكن في الحقيقة إن إحنا النشر العلمي بمعدل معقول في بعض التخصصات زي تخصص الفيزياء النووية والهندسة النووية، واللي هي الحاجات اللي فيها يعني شغل، والحاجات النظرية في حاجات كتيرة قوي، البابليكيشن الكتير فيها يعني يعني الH index ماذا يعني سيغير من شكل إنتاج المرأة العلمي إذا كانت يعني البيت فاشل. فأعتقد أن التوازن ده مهم جدا، ودايما أنصح الطالبات بتوعي أيوة انجزي ابني. أنا ساعدت في بناء بنك المعرفة مثلا عندنا في مصر مع دكتور طارق شوقي.
نعم.
في بدايته، لكن أنا عندي كمان اهتمامات أن أنا أبني مثلا كلية جديدة، أعمل حاجات جديدة. الاندفاع وراء كم الإنتاج العلمي ليس في صالح لا الأستاذ ولا السيدة، في مستقبلها وتوازن حياتها الاجتماعي.
نعم. طيب دكتورة هدى أبو شادي، يعني بعد قليل سينضم إلينا أيضا دكتور الأستاذ رفعت الصباح الخبير في مجال التعليم وهو رئيس المنتدى العالمي للتعليم. يعني نتحدث، إذا أردنا أن نتحدث عن جودة التعليم، إذا كان يعني صحيح أنه وضع الجامعات بخير، ما الذي يفسر يعني تأخر هذه الجامعات، خلينا نقول الجامعات العربية، في سلم الإنجازات العلمية في العالم؟ يعني في الحقل العلمي هناك تقارير أشارت إلى أن نسبة مساهمة الجامعات العربية مجتمعة يعني كليتها مع بعض لا تتجاوز ولا تتعدى 1% من الأبحاث العلمية في العالم بأكمله. ما الذي يفسر ذلك؟
المعضلة حضرتك ان احنا الحاجات الأدبية عندنا بتنشر باللغة العربية، وبعض الدول العربية بتنشر البابليكيشنز بتاعتها كلها باللغة العربية، فطبيعي ان في بعض الأشياء الغير مرئية. يعني هنقول مثلا انا جزء من كلية العلوم جامعة القاهرة وأفيليت دلوقتي كلية النانو تكنولوجي، احنا بننشر باللغة الإنجليزية.
نعم.
الطب بينشر باللغة الإنجليزية، لكن الحقوق والتجارة والآداب اللي هي اللغة العربية ودار العلوم والكليات التجارة والسياسة والاقتصاد ومعظم هذه الكليات حتى الكليات الفنية بتنشر باللغة العربية، فكل ده غير مرئي. في محاولة دلوقتي
نتحدث هنا عن البحوث العلمية بشكل خاص، يعني العلوم والتكنولوجيا. نعم.
ده جزء من التقييم الدولي اللي بيقوم، والثانية الجزء من التقييم الثاني حاطينه على الحاصلين على جائزة نوبل والجوائز العالمية. وطبعا احنا يعني لا ننال بعضها، لكن أساتذتنا لما بيروحوا الدول الغربية بينالوا حظهم من هذه الجوائز.
نعم.
فده جزء من اللي بيأثر على الرانكينج بتاعنا، ليس بسبب إهمالنا أو أي حاجة، وهو ما بنحتاج آخر لتنظيم كمان الأدوات الإنتاجية اللي عندنا في المعامل، لأن احنا عندنا معامل في معظم الدول العربية الآن وفي الخليج العربي كمان، يعني عندهم قاعدة بيانات للأجهزة، عندهم أجهزة علمية متطورة. المهم تشغيل هذه الأجهزة وليس الحصول عليها بس لغرض واحد بس، ولكن الجميع يستخدمها.
جميل. أريد أن أنتقل إلى الدكتور الأستاذ رفعت الصباح الذي انضم إلينا. رفعت الصباح عضو المجلس الاستشاري في برامج التعليم في منظمة اليونسكو ورئيس الحملة العالمية للتعليم. نقول مرحبا أستاذ رفعت.
مرحبتين، مساء الخير إلى كل ضيوفك.
أستاذ رفعت، يعني كنا نتحدث يعني في بداية هذه الحلقة مع العالمة الدكتورة لبنى التهتموني، والتي أشارت أيضا إلى ضعف ربما المنتج أو انعدام حتى كمان أيضا المنتج المعرفي العلمي العربي. يعني البعض يقول إنه في البلدان العربية تقريبا لا يوجد هناك ميزانية مخصصة للبحوث العلمية، الدول المتقدمة ترصد ميزانيات ضخمة للبحوث العلمية. يعني في العالم العربي هناك من يقول أن الميزانية الضخمة تذهب لوزارات الدفاع مثلا. لماذا العلم، لماذا المعرفة هي ليست من أولويات الحكومات برأيك؟
يعني أسباب كثيرة في الوطن العربي ناتجة من الفقر والنزاعات وكل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية اللي بعيشها الوطن العربي.
ولكن هناك
ولكن في
نعم.
أتفق معك إنه يعني إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج المعرفي في الوطن العربي هو متدني، وهذه تقارير. يعني على سبيل المثال تاريخيا في الثمانينات مثلا الولايات المتحدة أصرفت 40 مليون دولار على البحث العلمي، بينما الوطن العربي كله 200 مليون. الباحث في الوطن العربي بيصح له سنويا 0.2 من الباحث، بينما في الدول المتقدمة 1.5.
طيب.
الإنفاق على التعليم، يعني الجامعات، انت ذكرت الجامعات لا تخصص اكثر من 1% من ميزانيتها للبحث العلمي. بشكل عام الدول العربية نسبة الموازنة الإنفاق على التعليم إذا قرنا بدول أخرى يعني لا يذكر في هذا الإطار. فيش يعني حقيقة في إشكال في الإنفاق على الإنتاج المعرفي، طيب. الإيمان في الإنتاج المعرفي والمعلوماتي فيما يتعلق في البحث العلمي.
أستاذ رفعت الصباح، أشرت إلى الفقر والوضع الاقتصادي، هذا مفهوم طبعا، ولكن ليست كل الدول العربية فقيرة، هناك دول عربية غنية وغنية جدا، يعني نجد يعني أموال هائلة تصرف على اللوكس مثلا، تصرف على السيارات الفارهة، ناطحة السحاب إلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن إنتاج للمعرفة، عن إنتاج للعلم، لا نجد شيء من ذلك. لماذا؟ يعني هل هذه الحكومات ربما ليست منتبهة إلى أهمية البحث العلمي الذي هو بالنهاية سيصب في العائدات القومية لهذه البلدان؟
يعني هو الحقيقة أحيانا التقارير الدولية بتكونش عادلة عندما تحكي عن المنطقة العربية، هو في فرق، يعني مثلا دول الخليج لا تصرف في إنفاق وفي إنتاج أكثر من دول أخرى، حتى في الحديث عن جودة التعليم أيضا في هناك إشكالية، وإن موقف من التقارير الدولية اللي بتطلع فيما يتعلق في معايير ومقاييس ومؤشرات جودة التعليم. ولكن رجوعا لسؤالك،
نعم،
في هذا الإطار هو له علاقة عمليا في البنية الاجتماعية والسياسية والثقافية العربية. يعني إحدى الإشكاليات الموجودة عربيا هي أيضا البنية الديمقراطية اللي بتسبب أحيانا، أو البنية السياسية اللي بتسبب أحيانا هجرة العقول للخارج. يعني أنت، أنا هذيك اليوم كان في لقاء مع ماكرون في فرنسا،
نعم،
زار المجموعة باحثين بيشتغلوا على الفيروس، سألهم منين أنتوا، معظمهم طلعوا من خارج فرنسا،
صحيح،
كلهم معظمهم من الدول العربية. فبالتالي هذه العقليات لا تجد مكانا ومتسعا في الوطن العربي لأسباب كثيرة، ليس فقط قضية التمويل، التمويل إلها نقطة مهمة، ولكن أيضا الباحثين والعلماء لا يقدروا،
طيب،
ولا يعطوا المساحة الفكرية للتحليق في أفكارهم وإلى آخره، وهذا بينطبق على المدارس وعلى الجامعات.
جميل.
لا زالت،
نعم، أستاذ رفعت، أريد أن أنتقل إلى دكتور هدى أبو شادي فيما يتعلق بهذا الخصوص. دكتور هدى أبو شادي، استمعت إلى الأستاذ رفعت الصباح، قال أنه لا يوجد تقدير، لا يوجد اهتمام في العالم العربي. في بداية الحلقة دكتورة لبنى تهتموني قالت يعني جزء كبير من الطلاب الذين يذهبون للدراسة الخارج يعني يفضلون البقاء في الخارج لا العودة إلى بلدانهم، يعني وكثير من التقرير تقول أنه أكثر من النصف الذين يخرجون لا يعودون. أنت أيضا يعني كان لديك محاولة لتأسيس مركز للدراسات النووية في جامعة القاهرة وتم إغلاق هذا المركز ربما، يعني هل صحيح أن ربما هناك شعور من القلق من انعدام المستقبل للباحث أو للعالم العربي في البقاء في بلده مثلا؟
أنا مضطرة أن أنا أتكلم عليهم علشان أنا شفت في خلال عندنا أجهزة في مصر متقدمة جدا، لكن العيب ليس في التمويل. عندنا صندوق تطوير العلوم والتمويل، وعندنا آليات لتطوير الباحث ورائعة، لكن أنت هتعمل إيه في الأستاذ اللي بيجيب الجهاز ويقفل عليه ويروح البيت؟ هتعمل في إيه؟ فلازم تمنع العقلية دي إن جهاز جايب تمويل من البلد لصالح الطلاب الصغيرين لما بيبقى عايز يستخدم الجهاز وبيكلفه هذا، بينما الجهاز موجود في جامعته أو في أقرب جامعة لمنطقته السكنية.
نعم.
الطالب بيتفشل لأنه شكله ده عمال يتنقل. once لقيت regulation وإدارة للبحث العلمي جيدة، سنتمكن جميعا من إنتاج علمي بوفرة. عدم وجود أنانية في البحث العلمي جزء كبير قوي من حل مشكلتنا. مشكلتنا ليست الإنفاق، وليست تواجد الأجهزة الحديثة، وليست إيجاد التمويل، ولكنها في العقليات، والعقليات هي ما تدفع الآخرين للهروب من دولنا العربية. عقلية المعمل ده بتاعي أنا اللي جايبه، الفلوس دي فلوس البلد وفلوس الباحثين، وتنفق ليس على باحث آخر. لازم إيجاد طريقة وآلية، واللي أنا بقوله ده موجود مش في دولة عربية واحدة، لأن أنا ليا أصدقاء عرب في كل الدول العربية. لازم يكون في معامل without frontiers، ما يكونش الباب مغلق في المعمل ما يروحش التكنيشن ويعمل، لازم يكون في فترات للناس اللي تشتغل مثلا وعايزة تدير بحث علمي. المشكلة هي مشكلة إدارة الأجهزة واستغلالها على أحسن
على أحسن وجه. نعم، أريد أن أنتقل بكلمة أخيرة إلى الأستاذ رفعت الصباح. أستاذ رفعت الصباح، ما هي الأولويات؟ يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأولويات فيما يتعلق بدفع جودة التعليم أو بتحسين جودة التعليم في العالم العربي، ما هي برأيك؟
أولاً دعني فقط بس يعني راجع بعض التقارير اللي اعتمدت على بعض المعايير والمؤشرات في بناء هذا التقارير. يعني على سبيل المثال معظم التقارير حكت عن نسبة البطالة بين الشباب في العالم العربي كأحد مؤشرات تدني جودة التعليم، على أساس أن البطالة تتعلق بعدم تطابق المهارات مع فرص العمل.
نعم.
النقطة الثانية حكوا عن معدلات القراءة والكتابة كأحد أيضا المؤشرات، وربطوها في الامتحانات الدولية سواء البيسا والتيمس أو غيره اللي بتصير. أيضا نسبة تقدم الأمية في العالم العربي كجزء من جودة التعليم، نسبة الطلاب الذي يدرسون العلوم والهندسة وإشكالياتها أيضا اعتبروها جزء من مؤشرات جودة التعليم، وأيضا اتجاهات التحصيل بشكل عام عند الطلاب خاصة في الرياضيات.
نعم.
والعلوم. هلأ هذا في إشكالية، الإشكالية تكمن أنه معظم هذه التقارير تربط مخرجات التعليم العربي في سوق العمل، وبالتالي فيها ظلم عندما تربط فقط مؤشرات جودة التعليم في الجانب الأكاديمي، وإحنا بنتناشى وهذه التقارير تناشت المخرجات الاجتماعية لنظام التعليم، لأنه أنا مش بس بودي الطالب على المدرسة مشان أنا أوائم مع حاجات السوق، أيضا أنا ببعث الطالب للمدرسة مشان أوائم الاحتياجات الاجتماعية.
نعم.
لنظام التعليم اللي إحنا في الوطن العربي بنعاني منها، إحنا بنعاني من مسألة المواطنية، بنعاني من مسألة المساواة، بنعاني من مسألة الإنصاف، بنعاني من مسألة الحريات، فبالتالي بالضرورة الأولوية تعطى في للمدارس. يعني أنت بتحكي عن الجامعات.
نعم.
الجامعات مداخلها هي نظام التعليم المدرسي اللي في إشكالية في نوعية التعليم، وبالتالي
واضح
هناك احتياجات شديدة لنظام التعليم المدرسي مشان يكون قادر يكون مدخل قوي من مدخلات التعليم الجامعي.
نعم أستاذ رفعت الصباح، يعني داهمنا الوقت، أريد أن أعتذر من حضرتك، ويبدو أن الموضوع هو يحتاج ربما ساعات كثيرة لنقاش. أريد أن أوجه الشكر لك أستاذ رفعت الصباح، عضو المجلس الاستشاري في برامج التعليم في منظمة اليونسكو ورئيس الحملة العالمية للتعليم. الشكر أيضا للدكتورة هدى أبو شادي، دكتورة الهندسة والطاقة النووية وعضوة المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي. الشكر أيضا للدكتورة لبنى التهتموني التي انضمت إلينا في بداية الحلقة، وللصحفية ملك مكي. بهذا مستمعينا يكون برنامج حياة وناس قد وصل إلى نهايته. أريد أن أوجه التحية إلى عبدل من هندسة الصوت وإلى رشحة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا في 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.